يكذب بها عامة القدرية، وهي درجة الخلق والإيجاد، أن الله سبحانه وتعالى أوجد وخلق أفعال العباد وشاءها منهم بعد علمه بها سبحانه وتعالى وكتابتها في اللوح المحفوظ. قال الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، وهؤلاء هم الجبرية الذين سلبوا العبد الفعل وجعلوا أفعاله كلها أفعالا لله سبحانه وتعالى، وأخرجوا يعني أخرجوا عن أفعال الله سبحانه وتعالى أحكامها المتعلقة بها. قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ومن أفعال الله سبحانه وتعالى شرعه الذي شرعه وكلف به عباده، فهم بمذهبهم هذا نفوا وأبطلوا التكليف، أبطلوا حكم الله سبحانه وتعالى في تكليف العباد. قال العلامة الهراس في شرحه: وظل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، لكن المقصود بهذا الكلام يعني فيما يتعلق بالدرجة الثانية، وهي درجة المشيئة والخلق والإيجاد، مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة في وجود وفي خلق أفعال العباد. أما ما يتعلق بالدرجة الأولى والعلم فقد سبق، لكن الكلام هنا على الدرجة الثانية. قال القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا، والحديث جاء من طرق إخوان يشهد بعضها لبعض ويرتقي بها الفجية. قال مرفوعا وموقوفا: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال وهؤلاء ظلوا بالتفريط وإنكار القدر، والمقصود بالتفريط هنا يعني ماذا؟ أنهم سلا يعني ماذا يا إخوان؟ أخرجوا أفعال العباد عن دخولها تحت خلق الله سبحانه وتعالى وتحت يعني ماذا يا إخوان؟ مشيئته، وجعلوا العبد مستقلا بإيجاد فعله وهو بفعله خارج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته. وهذا الزعم لا شك أنه ناتج عن ضعف في تصديق أخبار الله سبحانه وتعالى والإيمان بها، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أثبت للعبد مشيئة واختيار وجعل مشيئته متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه ما جمع بين الأمرين إلا والجمع بينهما يعني ما يقال ممكن. فمن كان إيمانه صادقا تصور هذا الاجتماع يعني اختيار العبد لفعله، وهكذا أيضا حريته فيه مع دخوله تحت مشيئة الله وعدم خروجه عن مشيئة الله. فهو من جهة أولا هذا التصور موقوف على كمال الصدق، كمال التصديق والإيمان بأخبار الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعني ما يقول ليس في أحكامه ولا في كلامه اختلاف ولا يعني ما يقول تناقض. ومن ثم إذا التمس العبد الصادق في إيمانه بما أخبر الله به وجوه الجمع بين إثبات الاختيار للعبد وبين دخول فعله تحت مشيئة الله، وجد من ذلك ما يكفي. لكن هؤلاء لضعف تصديقهم ويقينهم بأخبار الله سبحانه وتعالى طبع الله على قلوبهم وطمس بصائرهم، فلم يتصوروا اجتماع اختيار العبد مع كون فعله من خلق الله سبحانه وتعالى وداخل تحت مشيئته. قال لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد من فعله. يعني إذا قلنا بأن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، قال القدرية الذين نفوا خلق الله أفعال عباده، لو أثبتنا خلق الله لأفعال عباده لا حصل أو لترتب على ذلك إبطال التكليف، لأنه كيف يكلف بما هو فعل لغيره إذا كان الله هو الخالق لأفعاله؟ فكيف يكلف بهذه الأفعال التي هي مالقان خلق لغيره وهو الله سبحانه وتعالى؟ لهذا قالوا في زعمهم أن هذا القول إبطال لمسؤولية العبد عن فعله، يعني فكيف يثاب عما ليس من فعله وكيف يعاقب عما ليس من فعله إذا كان هذا كله خلق لله سبحانه وتعالى؟ وهذا لفساد تصورهم، فإن كونها خلقا لله عز وجل هذا لا يعني أن العبد مختار مريد يعني لما يفعل ولما يأتي ويذر، فيكون حينئذ مسؤولا عن أفعاله فيثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. قال وهدم للتكاليف، يعني هذا قول القدرية، القول بأن أفعال العباد خلق لله، قالوا هذا هدم للتكليف، إذ كيف يكلف العبد بما هو فعل لغيره وبما ليس مستقلا بفعله؟ إذا كان الفعل لا يمكن وجوده إلا بخلق الله سبحانه وتعالى له، قالوا فإذا العبد ليس له فعل يكلف به، لأن أفعاله إذا كانت مخلوقة لله فهي أفعال الله وليست أفعالا له. ومن هنا يا أخوان نعلم أن القدرية والجبرية كلاهما أو كلا الطائفتين اشتركتا في ماذا يا أخوان؟ في تصور أن إثبات خلق الله لأفعال العباد معناه ماذا يا أخوان؟ سلب العبد الاختيار والإرادة لما يفعل. لكن الجبرية التزموا ذلك وقالوا بالجبر، وقالوا العبد ليس له فعل ولا اختيار، وجعلوا أفعاله أفعالا لله سبحانه وتعالى، أفعاله هي نفسها أفعال الله، وقالوا إذن العبد لا يعني ما يقوان يتحمل تبعات أفعاله، وكل أفعاله جارية على مقتضى يعني ما يقوان جارية تحت حكم الله سبحانه وتعالى وقضائه. ولهذا قالوا جميع أفعال العبد كلها يعني ما يقوان العبد مثاب ويعني ما يقوان مثاب عليها، وفعله لها لا يترتب عليه ذنب، لأن أفعال الله في الواقع وأفعال الله كلها محمودة. وأما القدرية ولهذا مذهب الجبر أدى بأهله إلى إبطال التكليف، إلى إبطال التكليف وإخراج العبد عن مسؤولية أفعاله. ولهذا يقولون العبد لا يحاسب على أفعاله، لا يحاسب على أفعاله ولا تترتب الأحكام على أفعاله، لأنها ليست أفعالا له بل هي أفعال لله، ونفس فعل العبد هو فعل الله سبحانه وتعالى، فأبطلوا مسؤولية العبد وهدموا التكليف. والقدرية فروا من هذا التصور الذي التزمه الجبرية، فجعلوا العبد مستقلا بفعله وأخرجوه عن دخوله تحت مشيئة الله في ماذا يقوان في أفعاله، فكانوا طرفي نقيض. وأما أهل الحق وأهل السنة فجمعوا بين الأمرين، أخذوا من مذهب الجبرية أن أفعال العبد لا تخرج عن مشيئة الله والله خالق لها، وأخذوا من مذهب القدرية، وهم لم يأخذوا من مذاهبهم في الحقيقة، لكنهم أثبتوا الحق بأدلة من كل جانب، وفي الواقع إنما أخذوا هذا المذهب الحق من أدلة الشريعة الدالة على هذا المذهب، هو إثبات مشيئة إثبات اختيار العبد ومشيئته لما يفعل مع عدم خروجها عن مشيئة الله، وأنها من خلق الله سبحانه وتعالى، بما لا يحصل تنافي، بما لا يكون العبد خارجا عن الاختيار، وبما لا يكون العبد مستقلا بالفعل، فأثبتوا دخول أفعال العباد تحت عموم المشيئة مع كونها من اختيار العبد ومشيئته التي يتحمل مسؤوليتها، وهكذا أيضا يعني يقوم التكليف بها يعني كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال فرجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، لأنهم إذا أنكروا خلق الله أفعال عباده سيحاججون، يقال لهم فكيف تجيبون على الأدلة التي فيها تنصيص وفيها دلالة قاطعة على أن الله خالق لكل شيء، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. قالوا هذا محمول على ما عدا أفعال العباد، على ما عدا أفعال العباد من الأعيان، الله خالق للأعيان، الجبال والأشجار والمياه والبحار وهكذا ذوات الخلق الله خالق لها. قالوا أما أفعال العباد فهي خارجة عن خلق الله. قالوا أثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، يعني وهو مستقل ليس لإرادة الله ومشيئته، على مذهبهم أي ليس لقدرة الله ومشيئته على مذهبهم أي تأثير في إيجاد في وجود أفعال العباد. وهذا معناه أن العباد ما يقال، يعني خالقوا، أن العباد يخلقون أفعالهم ويشاركون الله سبحانه وتعالى في الخلق. ومعلوم يا إخوان أن الخلق والإيجاد من ماذا؟ من خصائص الله سبحانه وتعالى، لأنه من مقتضى ربوبيته، من مقتضى ربوبيته التي لا يشاركه فيها أحد. فلهذا كانوا بمذهبهم هذا يعني قائلين بإثبات إلهين كالمجوس، لأنهم جعلوا الله سبحانه وتعالى خالقا لذوات العباد وللأعيان، والعباد خالقون لأفعالهم، فأثبتوا خالقين كما أن المجوس أثبتوا خالقين. فقالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. قال فأثبتوا خالقين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله، وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، والمتفرد بالخلق والإيجاد، لأن هذا من خصائص ربوبيته. ومهما يفعله العباد أو يصنعه العباد، لأنه قد يقول قائل العباد لهم صنع وربما يصنعون بعض الأمور ويوجدون بعض الأمور، فالجواب أن هذا في الحقيقة ليس بخارج عن خلق الله وصنعه، ليس بخارج عن خلق الله وصنعه، لأن الله سبحانه وتعالى لكمال خلقه يوجد الشيء من عدم، أما العبد لا يمكنه أن يوجد شيئا من ماذا يا إخوان؟ من عدم، فلو أوجد شيئا فإنما يوجده من شيء آخر مما خلقه الله، فيعود الأمر إلى خلق الله سبحانه وتعالى. قال والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون العبد فعل حقيقة، وهؤلاء تصوروا أن إثبات اختيار للعبد ومشيئة معناه أن العبد خارج عن مشيئة الله وعن سلطانه، فأرادوا أن يفروا من هذا التصور، فغلوا في إثبات القدر وجعلوا أفعال العباد نفسها هي أفعال الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الباطل. وكثير من الناس يا أخواني يردوا الباطل بباطل، وقل من يوفقه الله سبحانه وتعالى لرد الباطل بحق، لرد الباطل بحق، وإلا فكثير من الخلق وكثير من الناس ربما رد الباطل بباطل آخر. فالقدرية نفاة خلق الله أفعال عباده أرادوا أن يردوا باطل خروج العبد عن مسؤولية أفعاله وعن باطل هدم التكليف، فردوه بنفي مشيئة الله وخلقه لأفعال عباده. والجبرية أرادوا أن يردوا باطل القول بأن العباد خارجون عن مشيئة الله وعن ملكه، فردوه بسلب العبد اختياره ومشيئته، فهدموا التكليف، وهكذا أيضا أخرج العبد من مسؤولية أفعاله، فردوا باطلا بباطل. والحق أن يرد الإنسان الباطل بحق، أن يرد الإنسان الباطل بحق. قال بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الريح. قالوا وأفعاله كحركة المرتعش المريض المصاب بمرض، يعني ما يقال حركة أعضائه ليس له في اختيار، بل هو ملجأ ومضطر إلى هذه الحركات، وليس له اختيار في فعلها ولا في تركها، ليس له اختيار في فعلها ولا مال يطان ولا في تركها. فهكذا قال الجبرية: العبد أفعاله بمثابة الريح الريشة في مهب الريح، أي ليس له اختيار في الطيران ولا في الوقوف. والمرتعش ليس له اختيار في هذه الحركة ولا في تركها، في فعلها ولا في تركها. ومعنى هذا يا أخوان أن العبد ليس له أي اختيار وليس له أي تصرف فيما يأتي وفيما يذر، بل أفعاله أفعال لغيره، وهو الله سبحانه وتعالى على حد قولهم الباطل. قال: وإنما تسند الأفعال إليه مجازا. فيقال: صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال: طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر. فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه. الآن طلعت الشمس وجرت الريح، وفي الواقع أن هذه مسيرة، في الواقع أن الشمس والقمر والرياح والمطر هذه كلها مخلوقات مسخرة، مخلوقات مسخرة ليس لها اختيار ولا إرادة في حركتها وسيرها، ومع هذا نسبت الأفعال إليها، نسبت الأفعال ماذا إخوان إليها، يعني ماذا إخوان تجوزا لأنها محل الفعل، لأن ماذا إخوان محل الفعل، وهذا يعني ما يسمونه بالمجاز العقلي، ما يسمونه بالمجاز العقلي، وهذا يا إخوان من مفاسد المجاز، من مفاسد المجاز ومن أضراره، أن الجبرية في مثل هذه المواضع وجدوا ملجأ ومفزعا يفزعون إليه فيما جاء في القرآن من إضافة الأفعال إلى العباد، من إضافة ماذا يقول الأفعال إلى العباد التي هي في الحقيقة وفي الواقع أضيفت إليهم لما لهم فيها من الاختيار. ولكن لما يعني ماذا يقول اخترع المجاز وجد الجبرية يعني ماذا يقول مفزعا وملجأ يلجؤون إليه لينفوا شيئا من الحق، لينفوا شيئا من الحق. قال: فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه. أما اتهامهم لله بالظلم فإن الله عز وجل فإن هذه الأفعال إذا كانت نفسها أفعال الله وليست أفعال للعبد وليس الاختيار ولا إرادة، فإن عقابهم عليها ظلم، عقابهم عليها ما يقال ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ألا يعذب إلا من أتى بما يستحق به العذاب اختيارا. ولهذا الله عز وجل يا أخوان يعني رفع حكم الإكراه على المكره، إن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي، يعني ما يا أخوان رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا يا أخوان مما يدل على ماذا؟ لما رفع الشرع حكم الإكراه وجعل حكم الإكراه خارجا عن التكليف يدل على أن ما عدا الإكراه، ما عدا الأفعال المكره عليها، العبد يأتيها ما يقال باختياره، لأن أفعال العباد لو كانت كلها فعل الله سبحانه وتعالى لما كان هناك معنى للتفريق بين أفعال الإكراه وبين ما يقال وبين غيرها. فلما فرق الله سبحانه وتعالى بين أفعال الإكراه ولم يؤاخذ العباد عليها ورفع عنهم الإثم والعقوبة، دل على أن ما عدا أفعال الإكراه داخلة تحت اختيار العبد وتحت ما يقال إرادته وقدرته، داخلة تحت اختياره وإرادته وقدرته، فلهذا يؤاخذ عليها، وما كان عن إكراه لا يؤاخذ عليها. وحكمة الله اقتضت ذلك، أن العبد لا يؤاخذ على ما أكره عليه وألجأ إليه وكان فعلا لغيره، وكان ما يقال فعلا لغيره. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. هذا حكم الله وقضاه. فإذا كانت أفعال العباد ليست أفعالا لهم وإنما أضيفت إليهم من باب يعني التجوز، من باب ماذا يا أخوان التجوز، لأنهم محل الفعل وهم يؤاخذون على هذه الأفعال، هم يؤاخذون على هذه الأفعال، إذن فعقابهم عليها خارج عن مقتضى حكم الله القائم على الحكمة البالغة، وهو ألا يعذب الإنسان إلا بفعله وإلا ما كان مختارا له مريدا له. فهذا وجه الظلم الذي يقتضيه ويستلزمه مذهب الجبرية. قال: وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه. فالله سبحانه وتعالى أمر الناس بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت واجتناب المحرمات، ويعني ما يا إخوان وترك المنكرات وسائر هذه الأمور. طيب فإذا كانوا لا قدرة لهم على الفعل ولا على الترك، فإن من شرط التكليف المجمع على اعتباره عند أهل العلم القدرة، لا بد أن يكون المكلف قادرا بما كلف، على ما كلف بفعله أو على ما كلف مال يقان بتركه. والتكليف بما لا يطاق ليس يعني ما يخل بحاصل بالاتفاق عند أهل العلم، لا يجوز أن يعتقد أن الشرع كلف العباد ما لا يطيقونه وما لا يقدرون عليه إلا عند أهل الكلام الذين لم يخالفوا إلا في الجواز العقلي. أما شرعا فحتى أهل الكلام لا يخالفون في أنه لا يجوز تكليف العباد بما لا يطيقون شرعا، لكن المتكلمين قالوا يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا فقط. أما الشرع فالاتفاق قائم بين جميع أهل الإسلام على أن العباد لا يكلفون بما لا يطيقون. فالقول بأن أفعال العباد التي كلفوا بها ليست أفعال لهم ولا قدرة لهم عليه ولا اختيار، إذن فقد كلفوا ما لا يطيقونه. والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما كان في قدرتها وطاقتها. قال فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، والجزاء إنما يكون للعبد على ما جاء من فعل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالثواب جزاء على الفعل الذي فعله العبد باختياره، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، جزاء بما كنتم تعملون. فإذا كانت أفعال العباد ليست أفعالهم فكيف يجازون عليها يعني ما يخوان بالثواب أو بالعقاب. قال واتهموه بالعبث في تكليف العباد، والعبث منفي عن أفعال الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فالعبث واللعب هذا منفي عن أفعال الله وعن شرعه. ومن العبث تكليف المكلف بما لا يطيقه. الآن لو جاء إنسان وكلف عبدا من عبيده أو كلف ولده أن يطير إلى السماء أو أن يأتي له بالشمس إلى بين يديه، للامه الناس ولامه العقلاء وقالوا هذا يعني ماذا يا إخوان، ليس له عقل وليس له يعني رأي، كيف يأمر عبده أو يأمر ولده بما لا يقدر عليه، بما لا يقدر عليه هو نفسه فضلا عن أن يقدر عليه من أمره به. فلهذا القول بأن العباد أمروا بما لا يطيقون هذا يستلزم أن الآمر يعني ما يخوان وقع في أمره عبث ولعب، وأفعاله جارية على غير الحكمة. والله عز وجل ليس في أفعاله عبث ولا لعب، بل أفعاله كلها يعني ما يخوان جارية على الحكمة البالغة، هو الحكيم سبحانه وتعالى. قال وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون. والحكمة من الأمر والنهي اختبار العباد، اختبار استجابة العباد ويعني ما الإخوان وطاعتهم، اختبار طاعتهم لله سبحانه وتعالى وانقيادهم لأمر الله. ولا شك أن هذه الحكمة لا تتحقق ولا توجد إلا حين أن يكلف العباد بما لهم فيه اختيار، فحينئذ يتبين ويتضح المستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى والمنقاد لربه والخاضع بين يديه والمتذلل له والمتمرد عليه والمخالف لشرعه. هذه الحكمة لا تتحصل ولا توجد من الأمر والنهي إلا بأن يكون عباد لهم اختيار، فيتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمطيع من العاصي. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومذهب الجبر يا أخوان ينفي هذه الأمور كلها. مذهب الجبر ليس فيه تمييز بين الخبيث والطيب والصادق والكاذب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فإذا كان العباد ليس لهم اختيار ولا إرادة، وهكذا يعني ماذا أفعالهم ليست أفعالا لهم بل هي أفعال الله سبحانه وتعالى، إذن فلا معنى للتمييز بين الصادق والكاذب والطيب والخبيث والمؤمن والكافر إلى غير ذلك، لأن العباد كلهم على اختلاف أنواعهم واختلاف أحوالهم أفعالهم كلها أفعال لله سبحانه وتعالى، وهذا إبطال يعني مقاصد عظيمة من مقاصد الشرع وأحكام عظيمة. ولهذا كان مذهب الجبرية كما سبق مذهب أدى بأهله إلى الزندقة وإلى إهدار الشرائع وتعطيل الشريعة وإهدار التكليف. قال شيخ الإسلام: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال العلامة الحراس: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. وتعريف الإيمان هذا مجمع عليه بين السلف، وهو الذي تواردت أدلة الشريعة أدلة الكتاب والسنة على يعني ما يقال على معناه. وكما سبق يا اخوان انه ورد في حديث لكنه لا يصح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من المعلوم ان بني اسرائيل كان من شرط توبتهم ان يقتلوا انفسهم، فهل هذا من التكليف بما يطاق؟ لا، ليس من التكليف بما يطاق، فان الانسان يقدر على قتل نفسه، يقدر، هذا ليس بخارج عن التكليف بما لا يطاق، هو يطاق لكن يطاق مع 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 شيء من المشقة. وهذه أحكام يعني شرعها الله وقضى بها في حق تلك الأمم، يعني ماذا؟ بمقتضى الحكمة، بمقتضى ما يقال حكمته سبحانه وتعالى. وإنما خفف الله عن هذه الأمة ورفع عنهم الآثار والمشقات التي هي في الأصل لا تخرج عن الطاقة والقدرة، ولكن يعني هي مطاقة مع شيء من المشقة، فمن رحمة الله بهذه الأمة وسماحة هذا الدين رفعت المشقات. قال: وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، الإيمان المطلق والإيمان الكامل الإيمان التام. ولهذا من آمن بقلبه ولسانه وجوارحه، بمعنى يعني ماذا يقال، اعتقد بقلبه اعتقادا صحيحا يقينا يقينيا بما شرعه الله وأخبر به من التوحيد والعقيدة الصحيحة والشرائع، وأقر هذا بلسانه وعمل بهذا بجوارحه، وهكذا أيضا عمل بهذا بقلبه من إخلاص النية، وهكذا أيضا الرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى التي من أعمال القلوب، فمن وفى بمثل هذه الأمور فهو من أهل الإيمان المطلق، يعني الإيمان التام الكامل. فلهذا الإيمان بما ذكر فيه من هذه الشروط الثلاثة وهذه الوصاف الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، فمن حصلها كان من أهل الإيمان المطلق يعني التام. قال: فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه، ظاهره أعمال الجوارح وقول اللسان، وباطنه قول اللسان قول القلب وعمل القلب، قول القلب هو اعتقاده وعمله وهو إخلاصه وسائر أعماله من خوف ورجاء ومحبة وخشية وسائر أعمال القلب. قال: أصوله وفروعه. والمقصود هنا بالأصول الفروع هذا اصطلاح حادث كما هو معلوم ورب عليه شيخ الإسلام، وممن فند وأبطل هذا التقسيم هو، إلا أن أهل العلم ربما جرى على ألسنتهم مثل هذا لكونه جرى على ألسنة كثير من أهل العلم، وإلا فالمقصود بالأصول الفروع هنا يعني بالأصول أحكام العقيدة والتوحيد المسائل العلمية، والفروع المسائل العملية المتعلقة بأفعال الجوارح والعبادات. قال: فلا يستحق اسم الإيمان المطلق يعني التام الكامل إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا، يعني اعتقد بقلبه وصدق بلسانه وعمل بجوارحه، هذا هو صاحب الإيمان التام الكامل المطلق. قال: ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص. من أي جهة؟ من أي جهة ماذا يقال؟ لما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقصان، لأن العمل والقول يزيد وينقص من العباد، ولهذا الذي ينظر في العباد يجد أنهم في أعمالهم وأقوالهم يتفاوتون من حيث الاجتهاد وعدمه ومن حيث القلة والكثرة. وإذا كان كثرة العمل يزيد في الإيمان ونقصانه ونقصان العمل ونقصان عمل الجوارح وعمل اللسان ينقص في الإيمان، فلا شك أن هذا من لازمه نقصان الإيمان وزيادته. قال فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. وإذا كان هذا أمر مشاهد محسوس إذن فقول المعتزلة والخوارج والمرجئة الذين قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قول تبطله المشاهدة ويبطله الحس. وكل قول يا أخوان وكل قول خالف الحس وخالف الأمر المشاهد فهو قول في غاية الفساد وقول حري بأن يكون من أقوال السفسطائية الذين يخالفون المحسوسات والمشاهدات. ولهذا أهل العلم يقولون وكل ما خالف الحس منع سماع دعواه وضده اسمعا. فالأقوال والدعاوى المخالفة للحس والمشاهدة لا ينبغي الانشغال بها ولا يلتفت إليها لأن بطلانها ولأن فسادها ظاهر لكل من له يعني حس صحيح. قال ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات فقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وجعلهم الله سبحانه وتعالى ممن ورثوا الكتاب وجعلهم من أهل الاصطفاء. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم من أهل الاصطفاء وممن ورث الكتاب. وقول الخوارج والمعتزلة أن الإنسان إذا عصى خرج من الإيمان وخرج عن كونه من أولياء الله سبحانه وتعالى وعباده المؤمنين. والله عز وجل هنا يرد قولهم ويبطل دعواهم الفاسدة حيث أنه جعل العباد المصطفين والوارثين لدينه ولشرعه طبقات ومراتب. ولا شك أن هذه المراتب إنما هي ناتجة عن تفاوتهم في الإيمان المترتب على تفاوتهم ماذا يا أخوان في التصديق وفي الأعمال وفي الأقوال التي هي ماذا يا أخوان جوهر الإيمان وحقيقة الإيمان. قال فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولو كان الكل في الإيمان على درجة واحدة فإما أن يزول وإما أن يبقى على درجة واحدة ما كان لهذا التقسيم لأهل الوراثة والاصطفاء معنى. إذن فالخوارج والمعتزلة والمرجئة هم في حقيقة مذهبهم يعارضون الله سبحانه وتعالى في قوله وفي حكمه وفي قضائه الذي قضاه وشرعه. قال فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وهؤلاء هم المقربون. السابقون أولئك المقربون من أتى بالواجبات والفرائض وزاد عليها بالمستحبات وترك المحرمات وزاد أن ترك المكروهات. هؤلاء هم ذروة أهل الإيمان هم ذروة المؤمنين الذين يقال لهم السابقون. وهكذا أيضا ماذا يا أخوان المقربون طبقة المقربين. قال والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات اقتصروا على الفرائض والواجبات وعلى ترك المنكرات والمحرمات وهو يقال لهم الأبرار قال والظالمون لأنفسهم هم الذين اجتروا على بعض المحرمات وقصروا بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم وهو مطلق الإيمان أي أصله أصل الإيمان الذي هو ناقص الذي ما يخوان هو ناقص وضعيف. فهم بما معهم من الإيمان صاروا ممن اصطفى الله سبحانه وتعالى وأورثه الكتاب لأن التوفيق يا إخوان إلى الإيمان عظيم. ولأنهم يعني ما يا إخوان ظلموا أنفسهم باقتراف المحرمات وترك الواجبات كانوا من الظالمين أنفسهم. قالوا من وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا فيه إثبات تفاضل الإيمان زيادته ونقصانه، لأنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فجعله مراتب ودرجات، وجعل منه أعلى وأدنى. وهذا نص يا أخوان. وما قولها هؤلاء إلا مشاقة واضحة لحكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والسبب في مذهب هؤلاء المرجئة أنهم أخرجوا الأعمال من الإيمان، وهم محجوجون بما يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام صراحة في إدخال الإيمان في مال يقال في الأعمال، كما في هذا الحديث فقال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولا شك أن إماطة الأذى عن الطريق فعل، ومع هذا جعله من شعب الإيمان ومن أدناها. وهكذا لما جاء وفد عبد القيس فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأمرهم بالإيمان، قالوا: وما الإيمان بالله؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ففسر الإيمان بما هو شامل للأعمال. فهؤلاء المرجئة محجوجون بحكم النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الخلق بربه وبدينه وبشرعه، وكفى بهذا دليلا وبرهانا على فساد قولهم. قال شيخ الإسلام: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. لكن هذه الأخوة الإيمانية ناقصة، ليست أخوة إيمانية كاملة، وليس في هذا ما يا أخوان يعني مستند لدعاة التمية الذين يقولون لا بد من الحفاظ على الأخوة الإيمانية، ولا يجوز الاستهانة بها ولا تضييعها بالهجر والتبديع والتفسير والتحذير من الأخطاء، كما هي قاعدة الإبانة يعني ما يا أخوان المعروفة. وإنما المقصود أن المعاصي لا تذهب ولا تزيل الأخوة الإيمانية إزالة تامة، تبقى الأخوة إلا أنها أخوة ناقصة. وهذه الأخوة الناقصة وهذه الأخوة التي ليست بكاملة لا شك أن صاحبها يعني ما يا أخوان يفوته كثير من أحكام الأخوة أخوة الإيمان بقدر ما يا أخوان بقدر خروجي عن الطاعة وبعدي عن الحق. فلهذا يعني العاصي أو المخالف أو المبتدع لا شك أنه يهجر. ومن الأخوة يعني ما يا أخوان مواصلة الأخ، وهكذا أيضا الإحسان إليه، لكن لبدعته المقتضية للنقص من أخوته يعني ما يا أخوان فاته شيء من حقوق الأخوة بسبب نقصانها فيهجر ويحذر منه. وهكذا أيضا يبغض لبدعته ولمال أخوان ولمعصيته ولفساده وانحرافه. ولكن ما بقي معه من الأخوة الإيمانية تبقى وتبقي له الولاية، تبقي له مال أخوان الولاية الإسلامية. فلهذا التي مقتضاها مال أخوان حب الخير له، من حيث أنه مال أخوان يهتدي، وليس المقصود مال أخوان مودته ولا محبته ولا معاشرته ومخالطته أو الدفاع عنه أو المحابة أو المحاماة عنه. فإن من نقصت أخوته الإيمانية لمخالفته والعصيان وانحرافه فإنه مال إخوان يفوته من حقوق الأخوة بقدر مال إخوان ما نقص من أخوته، لكن يبقى له مطلق الأخوة الإيمانية التي مال إخوان تبقى له بعض الحقوق الإسلامية كالترحم عليه إن مات أو الصلاة عليه إذا مات، وهكذا أيضا اتباع جنازته إذا مات، ويعني ما يا إخوان هكذا أيضا ألا يحب المؤمن تسلط الكافرين عليه. هذا من مقتضى الأخوة الإيمانية والولاية الإيمانية. لكن لأنها نقصت ولأنها قل يعني لأن الأخوة نقصت بانحرافه وابتداعه وفسقه ومخالفته تفوته كثير من مال يا إخوان من حقوق الأخوة من المحبة الكاملة والنصرة، وهكذا أيضا يعني ماذا المخالطة والمعاشرة، فإن هذه أمور تفوته إذا انحرف وظل وغير وبدل. لكن المقصود هنا ماذا يا أخوان؟ بقاء الأخوة الإيمانية التي تبقي صاحب المعصية في حضيرة أهل الإسلام وتبقي له من حقوق الإسلام بقدر بقائه، بقدر ما يا إخوان، بقدر بقائه، بقدر موافقته لأحكام الإسلام، وإن كان يفوته من حقوق الأخوة الإيمانية بقدر ما يا إخوان مخالفته. هذا هو المقصود، لأن الخوارج، والمقصود هنا ما يا إخوان ردع الخوارج الذين يجعلون المعصية يعني ما يا إخوان لا تبقي لصاحبها حكم الأخوة الإيمانية ويقبون له بالكفر وزوال هذه الأخوة، وزوال هذه الأخوة، في هذا يكفرون ويستحلون دمه ويعني مال إخوان وعرضه وماله، بخلاف القول بثبوتها، وإن كان يهجر أو يحذر منه أو يبغض، إلا أنه تبقى له من حقوق الأخوة يعني مال إخوان ما هو معلوم، فلهذا لا يستحل دمه ولا يستحل ماله ولا يستحل عرضه ولا يعني مال إخوان تسبى ذريته إلى غير ذلك من أحكام الأخوة الإيمانية. فينبغي أن نفهم يعني مثل هذه العبارة فهما صحيحا، ولا نفهمها على وجه يعني ما يا إخوان يجرنا إلى ما جر إليه ما يا إخوان، إلى من جر إليه كثير من الناس من المنهج التمييعي الأفيحي الذي دعا إليه دعاة التحزب. قال وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الشاهد من هذا كله يا إخوان أن الله عز وجل أثبت الأخوة الإيمانية مع وجود المعصية. قال: فمن عفي له من أخيه فسماه أخا مع أنه قاتل. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع أن إحدى الطائفتين مال إخوان عاصي وباغي. وقال: فأصلحوا بين أخويكم، مع أن يعني أحد الأخوين لا شك أنه ظالم وباغي على أخيه، ومع هذا أثبت له الأخوة الإيمانية. قال العلامة الراس: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. وهذا يا إخوان تنبيه مهم، أن فعل المعاصي ليس على وجه الإطلاق لا تزول به الأخوة الإيمانية، بل هذا بشرط ألا يكون على وجه الاستحلال، ألا يكون على مال يا إخوان على وجه الاستحلال. أما إذا كان على وجه الاستحلال فهنا يعني مال يا إخوان تنتفي الأخوة الإيمانية. ومن أدلة بقاء الأخوة الإيمانية مع المعصية يعني مال يا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام عند أن كان يؤتى بذلك الرجل لكثرة ما يشرب الخمر، فسبه بعض الناس ويعني مال يا إخوان قال فيه قولا شديدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعين الشيطان على مال يا إخوان على أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم، وهو مدمن يعني مال يا إخوان على شرب الخمر، وهو مدمن على شرب الخمر. والأدلة في الباب يا إخوان كثيرة جدا. قال شيخ الإسلام: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، الملي يعني الذي هو باق في ملة الإسلام وإن كان إيمانه ناقصا للمعاصي التي يقارفها، فهو فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته، ولا يزول عنه الإسلام بالكلية فيخرج إلى الكفر كما تقول الخوارج والمعتزلة. قال: ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. ما هو يشاهد يا أخوان في هذا؟ ها عندك يا جن؟ كيف؟ يعني ما هو يشاهد في قوله فتحرير رقبة مؤمنة على أن الفاسق يدخل في الإيمان؟ بس ما هو يشاهد؟ ها؟ لا عندك؟ لا لا هو يشاهد. ها عندك؟ لا لا ما هو الشاهد، لا ليس هذا اللي عنده جواب، ولا نمشي هذا خلاص. كيف يعني معنى ذلك؟ أن الإنسان إذا أراد أن يحرر رقبة فحرر رقبة فاسقة، يعني عبد يشرب الخمر أو يقع في المعاصي فحررها كان محررا لرقبة المؤمنة وأجزاته. وهذا يعني لا يختلف فيها العلم, لا يختلف فيها العلم على أن الرقبة إذا حررت في الكفارة وهي فاسقة فإنها تجزي عن صاحبها, ومع هذا سماها الله عز وجل ما يخوان مؤمنة. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. إذن فالفاسق هو من وجه يدخل في اسم الإيمان وهو مطلقه أصله, ومن جهة يخرج عنه وهو ما يخوان كماله وهو الإيمان المطلق. إذن فعندنا أمران يا إخوان, مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان أصله فالفاسق لا يخرج عنه لأنه بفسقه ينقص إيمانه, ولكن يبقى أصله لتوحيده ولما معه من الإيمان. وبفسقه يخرج عن الإيمان الكامل فلا يبقى كامل الإيمان ولكن يكون مؤمنا ناقص الإيمان. قال بل الفاسق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل, لأن الفاسق لا يكون كامل الإيمان, فلهذا لا يدخل تحت الإيمان المطلق الكامل وإنما يدخل تحت مطلق الإيمان وهو أصله. قال كما في قوله تعالى, ومعنى هذا الكلام يا إخوان أن الإيمان قد يطلق ويدخل الفاسق فيه, وهذا إذا كان المقصود بالإيمان مطلقه أي أصله كما في قوله فتحرير رقبة المؤمنة. وقد يطلق الإيمان ويذكر لفظ الإيمان ولا يدخل فيه الفاسق إذا كان إيش المقصود منه ماذا يقال الإيمان المطلق يعني الكامل, كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا, وهؤلاء هم أهل الإيمان التام المطلق, لأنه وصفهم بصفات أهل الإيمان التام وبصفات أهل الإيمان الكامل. إذن فهذه الآية لا يدخل فيها الفساق, لماذا يا أخوان؟ لأنهم ليسوا من أصحاب الإيمان المطلق الكامل. إذن فالإيمان يطلق في حال ويدخل فيه الفاسق, ويطلق في حال ولا يدخل فيه ماذا يا أخوان؟ الفاسق. فيدخل في الحال التي المقصود منها مطلق الإيمان هو أصله الذي يبقى مع أهل الفسوق, ويطلق في حال ويخرج عنه في حال إذا كان المقصود بالإيمان الإيمان التام المطلق, لأن فساق أهل الملة لا يدخلون تحت مسمى الإيمان المطلق الكامل لكونهم لأنهم ناقصوا الإيمان. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وهو مؤمن. وهنا الإيمان من فيما هو الإيمان الكامل, الإيمان الكامل. وكل نص يا أخوان فيه نفي الإيمان مترتبا على فعل معصية, فالإيمان المنفي فيه ما يا أخوان الإيمان المطلق الكامل. جميع النصوص يا أخوان التي ظاهرها نفي الإيمان عن العاصي بفعله ذنبا من الذنوب, فالمقصود بالإيمان المنفي هنا ما يا أخوان الإيمان الكامل, لا مطلق الإيمان وأصل الإيمان وهو الإيمان الناقص. هذا إذا كان الفعل من العاصي على غير وجه الاستحلال, أما إذا كان على وجه الاستحلال فيكون النفي على ظاهره نفي للإيمان من أصله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, إذا كان المقصود بالنفي نفي الإيمان من أصله فيحمل النص هنا على ما يا أخوان على من يستحل المعصية, ولا شك أن استحلال المعصية كفر ومزيل للإيمان من أصله. وهذه المسألة يا أخوان قد كتب فيها وجمع فيها أخونا الفاضل أبو محمد الأردني حفظه الله, يعني ماذا يا أخوان في النصوص التي فيها نفي الإيمان, النصوص التي فيها نفي الإيمان وهو مبحث نفيس. قال ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان يعني الفاسق الملي, أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن بإيمانه وهو أصله ومطلقه مطلق الإيمان, وفاسق بكبيرته لأن كبائر الذنوب توجب فسق أهلها وتنقص من إيمانهم. قال فلا يعطى الاسم المطلق يعني الكامل فليقال هو مؤمن كامل الإيمان, ولا يسلب مطلق الإيمان يعني فليقال ليس هو بمؤمن أصلا, بل يقال مؤمن ناقص الإيمان, مؤمن ناقص الإيمان الفاسق من أهل الملة مؤمن ناقص الإيمان. فلا يقال مؤمن كامل الإيمان ولا يقال ليس بمؤمن, خلافا لأهل البدع الذين أثبتوا له كمال إيمانهم المرجئة أو الذين سلبوه الإيمان بالكلية وهم الخوارج والمعتزلة. قال العلامة الحراس: وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها، وهذا قيد مهم يا أخوان، مع اعتقاد حرمتها، لأنه إذا ارتكبها مستحلا لها مع علمه بها، وهذا أيضا قيد، استحلال المعصية يكون استحلالا لها مع علمه بحرمتها، أما إذا استحلها ويجهل حرمتها فهذا ماذا يا أخوان؟ لا يكفر، هذا ماذا يا أخوان؟ لا يكفر. ولأن اعتقاد إباحة يعني الحرام هذا يعني ما يا أخوان معارضة لحكم الله سبحانه وتعالى، معارضة لله عز وجل في حكمه وفي تشريعه، وهكذا أيضا اتهام لله سبحانه وتعالى بيعني ما يا أخوان الظلم والجور، لأن إباحة ما حرمه معناه أنه ما يا أخوان ظلم العباد حيث حرم عليهم ما فيه صلاح لهم، ما فيه ما يا أخوان صلاح لهم، وهذا قد حن في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فاعتقاد استحلال الحرام الكفر فيه من جهتي أنه يفضي إلى الطعن في ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن تشريعه سبحانه وتعالى من ربوبيته، من مقتضى ما يقر ربوبيته، فالمستحل ما حرمه الله استحلاله هذا يفضي به إلى القدح في ربوبية الله عز وجل. قال: فأهل السنة والجماعة لا يسلبون، وهذا يا أخوان نظيره إبليس عند أن أمره الله بالسجود فقال: أسجد لمن خلقت طينا، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكان باعثه الحسد، باعثه الحسد اللي هو معصية، لكن الكفر دخل عليه من جهة أنه نسب الله عز وجل في فعله إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الظلم والجور، وهذا قدح في ربوبيته، وهذا قدح في ربوبيته، فكل ما يفضي إلى القدح في ربوبية الله سبحانه وتعالى فهو ماذا يا إخوان؟ كفر، فهو كفر. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى فيما هو من لوازم الابتداع في الدين، أن المبتدع في دين الله سبحانه وتعالى والمحدث فيه عقيدة أو عبادة أو منهجا لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، من لوازم ذلك أنه علم ما لم يعلمه الله، وعلم من مصالح العباد ما لم يعلمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه عارض الله سبحانه وتعالى في تشريعه. قال: وهذا وهذه معاني لو التزمها المبتدع كان فعله كفرا، لأنه حينئذ سيكون فعله مفضا إلى ماذا يا أخوان؟ إلى القدح في ربوبية الله. قال: ولكن إذا لم يلتزم ذلك كان فعله ضلالا مبينا. ولأن أهل البدع وأهل الانحراف والعقائد والمناهج الفاسدة لهم شبهات يتعلقون بها، ولا يعني ما يا أخوان لا يقع في نفوسهم تعمد القدح في ربوبية الله سبحانه وتعالى، فلم يكن فعلهم موجبا ومقتضيا لما يا أخوان لتكفيرهم، بل كان ذلك منهم ضلال وانحراف سحيق والعياذ بالله تعالى. أما من التزم هذا الأمر وزعم أنه علم من مصالح العباد ما لم يعلم الله ورسوله فهذا كفر. ولهذا يقول أهل العلم: من زعم أنه يقدر أن يعبد الله بشرع يعني عن غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر. قال: فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان، اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الكامل، ولا يسلبونه مطلق الإيمان يعني أصله الناقص. وأدلة كتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا الخطاب لمن يا أخوان؟ كان لحاطب رضي الله تعالى عنه حين يعني ماذا راسل قريشا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الفعل معصية، ومع هذا أثبت الله له ماذا يقال؟ الإيمان. قال: فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار. وهذه الموالاة هي مجرد ماذا يقال؟ كما يقولها العلم في ضابطها يعني ماذا؟ إعانته، إعانته في شيء يعني ماذا يقال؟ أو قالوا كالتبسم في وجهه أو الانبساط له مع بغضه وكراهية دينه. هذا النوع من الموالاة موالاة صغرى وهي من كبائر الذنوب. أما إذا اقترن بهذه الموالاة المحبة لهم ولدينهم ولإعانتهم على المسلمين وتأييدهم على المسلمين وظهورهم على المسلمين فهذه موالاة كفرية وتسمى تولي، وهي التي عناها الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال: فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر،
بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. وهذا مثل أخوان ذكرها شيخ الإسلام في كثير من كتبه، يعني التلازم بين الإيمان والإسلام، لا يوجد إيمان صحيح إلا ومعه إسلام، ولا يوجد إسلام صحيح إلا ومعه ماذا يا أخوان؟ إيمان. فكل مسلم صحيح الإسلام مؤمن، وكل مؤمن صحيح الإيمان يعني ماذا يا أخوان؟ مسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني هما لفظان إذا اجتمع إذا انفردا اجتمعان، يعني إذا قيل فيه مسلم هذا لا يعني أنه ليس بمؤمن، بل هو مؤمن. فإطلاق أحد اللفظين، إطلاق أحد اللفظين عند الانفراد يشمل الآخر، يقال هذا مسلم وهو حكم. طيب يقال هذا رجل مسلم، وهذا الحكم له بالإسلام متضمن للحكم له ما يخوان بالإيمان، أو يقال مؤمن وهو حكم له ما يخوان بالإسلام، هذا عند الانفراد. أما عند الاجتماع، اجتماع رب الإسلام والإيمان، فكل واحد منهما يدل على جانب من جوانب الدين، على جانب من جوانب الإيمان. فالإيمان يدل على الأعمال الباطنة، أعمال القلب، أعمال القلب، عمل القلب وقول القلب، عمله هو الاعتقاد الصحيح، يعني ما يا إخوان قوله هو الاعتقاد الصحيح، وعمله هو الإخلاص والرجاء والخوف وسائر الأعمال القلبية. والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح، أعمال الجوارح، وهكذا أيضا قول اللسان، وما يا إخوان قول اللسان كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعني الإقرار باللسان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا عند الاجتماع. ولهذا يقول شيخ الإسلام إذا اجتمعا انفردا، يعني إذا قلنا ذكر لفظ الإيمان بالإسلام حمل الإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، وإذا انفردا قيل إسلام شمل ظاهرها وباطن الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا قيل إيمان على وجه الانفراد كذلك شمل الأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا اجتمعا انفردا، وإذا انفردا اجتمعا، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وسيلخص العلامة الرسول. قال ولهذا قد استغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، يعني إذا اجتمعا انفردا وإذا انفردا اجتمعا، هذا باعتبار مطلق الإيمان يعني أصله. أما الإيمان المطلق الكامل فهو أخص من الإسلام، فهو ما يا إخوان أخص من الإسلام. وقد يوجد الإسلام بدونه، يعني لأنه أخص، لأن الإيمان المطلق التام أخص من الإسلام، فلهذا قد يوجد الإسلام بدونه. كيف هذا يا إخوان؟ يوجد الإسلام الذي معه مطلق الإيمان. أراني يا إخوان، قال رحمه الله القول بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا انفردا وإذا انفردا اجتمعا، هذا بالنسبة لمطلق الإيمان، يعني إذا قلت مثلا مسلم يعني ماذا يا إخوان؟ يعني مؤمن، هذا بالنسبة لمطلق الإيمان. لكن الإيمان المطلق التام لأنه أخص، لأنه لا يطلق إلا على الحالة الكاملة، فلهذا فالإسلام قد يوجد مع عدم الإيمان الكامل. كيف هذا؟ الإنسان يكون مسلما وهو مؤمن ناقص الإيمان، وليس بمؤمن كامل مال إخوان الإيمان. هذا معنى قوله قد يوجد الإسلام بدونه، كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قال فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل على الصحيح، وليس بمنافقين كما فهمه بعض أهل العلم، بل الصحيح أنهم كانوا من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، إلا أن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان الكامل في قوله قل لم تؤمنوا أي إيمانا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا أي قولوا أسلمنا وآمنا إيمانا ماذا يا أخوان ناقصا، يعني فالمنفي عنهم هنا هو الإيمان الكامل الإيمان المطلق. قالوا في حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منها أخص مما قبله، أنه قال أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان ثم قال أخبرني عن الإحسان، وهذا مما يدل على أن هذه المراتب عند اجتماعها كل مرتبة منها تدل على معنى إيش يخصها، كل معنى منها يدل على معنى يخصها. وحديث جبريل دليل واضح على هذا الحكم، دليل واضح على هذا الحكم. طيب إن شاء الله بهذا القدر نكتفي.
والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.